الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فثبت في هذا العرض من النصوص والأقوال سلف أمة من الصحابة والتابعين وأحوال أهل العلم والتحقيق من أهل السنة مشروعية ترك السلام على أهل البدع، وأن ترك السلام عليهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة سلف الأمة الصالح وعمل العلماء المحققين بأقوال السلف والمتبعين بطريقهم في العلم والعمل. وإذا ثبت ذلك، فما حكم ترك السلام على أهل البدع؟ هل هو محرم لذاتهم فلا يجوز السلام عليهم بحال؟ أم أنه من باب الأدب فقط فلا يلتزم دائما بل يختلف بحسب الظروف والأحوال؟ والتحقيق في هذا أن للمسألة تفصيلا بحسب حال المبتدع. فأما إن كان المبتدع كافرا فحكم السلام عليه حكم السلام على الكافر الأصيل، وقد اجتهد العلماء في السلام على الكفار، فذهب بعضهم إلى تحريم ابتداء بالسلام ووجوب الرد عليهم إذا سلموا من أن يقال لهم وعليهم، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى غيره. ولما رواه مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل كتاب فقولوا وعليكم. وقد حكى النووي هذا القول عن عامة السلف وأكثر أهل العلم. وذهب الطائفة الأخرى من أهل العلم إلى جواز ابتداء الكفار بالسلام، وجوى هذا عن ابن عباس وأبي أمامة رضي الله عنهم محيرين. واحتج أصحاب هذا القول بعموم أحاديث بإنشاء السلام وبقوله تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام، وقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: السلام عليك. والمترجح من هذين القولين والله تعالى اعلم هو القول الاول للنهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره عن اعتداء المشركين بالسلام، ولان ادله الفريق الثاني ليست صريحه في المساله فلا تقوى على معارضه الحديث الصريح والصحيح فيها. كما اجاب بعض اهل العلم عن ادله الفريق الثاني، فقال النووي رحمه الله: بالاحتجاج بعموم الأدلة لإنشاء السلام على جواز أداء الكافر بالسلام هي حجة باطلة، لأنه عام مخصوص بحديث لا تدعوا اليهود والنصارى بالسلام. ونقل ابن حجر عن القاضي عياض أنه أجاب على الاحتجاج بالآية وكذا قول إبراهيم الكبير بأن الفصل بذلك المباركة والمباعدة وليس الفصل في إسلام التحية. ثم قال ابن حجر: وقد صرح بعض السلف بان قوله تعالى: وقل سلام فسوف يعلمون نسخت بايه القتال، فيترجح بذلك القول بتحريم مداهه الكافر السلام. هذا بالاضافه الى ان هذا القول هو قول عام السلف ولجمهور اهل العلم، وهو الذي رجحه غير واحد من اهل العلم والتحقيق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال الحديث عن حكم السلام على أهل البدع، وتقدم في الدرس الماضي ما جاء في هذا الباب من النصوص من مشروعية ترك السلام على أهل البدع، وأنه مشروع، وأنه هو الذي عليه عمل السلف والذي قرره العلماء المحققون. ثم أنه لا بد من بحث هذه المسألة في حكم هذا الترك، وهل هو من قبيل الأمر الواجب لأنه يجب ترك السلام عليهم تحريم بداءتهم بالسلام أم لا. وهذا الأمر حقيقة يرجع إلى الأصل المقرر في هذا الباب، إلى النظر في حكم هؤلاء المبتدعة، وهل بلغوا ببدعهم حد الكفر أم أن الأمر دون ذلك ويبقى حكم الإسلام للمبتدع وهو المبتدع الذي لا يكفر ببدعته؟ لا بد من بحث هذه المسألة، وهذه المسألة يعني مسألة مضطردة في كل المسائل التي يفرق فيها بالحكم بين المسلم والكافر، مثل الصلاة، المناكحة، أكل الذبائح، الموارثة، كل هذه تتأثر بهذا المبتدع هل هو كافر أم لا. أما الأمور الأخرى مثل العيادة ومثل الزيارة ومثل كذلك تألفهم بالألقاب وبالأسماء، هذا قد يكون أيضا حتى في حق الكفار إذا كان يرجى إسلامهم وكان هذا من التألف لهم على الدين. فمسألة السلام هي من جملة حقوق المسلمين فيما بينهم، وهو حق للمسلم على أخيه، فيكون السلام مشروعا في حق المسلم. ولكن هذا المبتدع سواء قلنا بكفره أم لا فإن ترك السلام عليه مشروع، لكن بعد ذلك لا بد من بحث هذه المسألة، وهل هذا وهل ترك السلام عليهم مضطرد وأنه يحرم السلام عليهم أم لا. لا بد من النظر في حال المبتدع، فإذا بلغ ببدعته حد الكفر يرجع هنا إلى الوصف الشرعي، وهو أن هذا المبتدع كافر، فعند ذلك ينظر في حكم السلام عليه. والخلاف كما رأيتم في هذه المسألة هل يبدأ الكافر بالسلام أم لا. أما الرد فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجه للرد عليهم بأن يقال وعليكم، وأما بدأتهم بالسلام فهو محل خلاف، والذي يترجح والله أعلم كما رأيتم هو الذي عليه كثير من أهل العلم، هو أن الكفار لا يبدأون بالسلام، وإنما إذا ردوا إذا سلموا يرد عليهم، وأما بدأتهم بالسلام فإنه غير مشروع، بل إنه محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بداءة اليهود والنصارى بالسلام، وهكذا حكم غيرهم من الكفار. وبهذا يظهر أن المبتدع الذي يكفر ببدعته أنه لا يبدأ بالسلام لكون السلام عليه غير مشروع، بل إنه محرم، ومن هنا فلا يكون هناك نظر يعني في هذه المسألة، بخلاف المبتدع المسلم فإن ترك السلام عليه مشروع لكن لمقصد آخر كما سيأتي. هذه أقوال أهل العلم في ترجيح هذه المسألة، والمسائل الخلافية لا بد من الرجوع إلى كلام أهل العلم وتحرير وترجيح ما يعني يذهب إليه الباحث بالاستئناس بكلام أهل العلم، ويبقى إذا وجد هناك خلاف أو نزاع يبقى في المسألة يعني مجال للبحث، ولكن هذا هو الذي يترجح والله أعلم.
وأما المبتدع الذي لم يبلغ من بعده حتى الكفر بل محكوم له بالإسلام فالسلام عليه جائز، لأن الإسلام من جملة حقوق المسلم على أخيه، كما تقدم في الحديث حق المسلم على المسلم خمس: رفع السلام، وفي الرواية الأخرى حق المسلم على المسلم ست: قيل ما كنا يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. فيجوز السلام على المبتدع ابتداء ورفع، وكونه مبتدعا لا يسقط حقه في السلام ما دام ان موجب الخلود واستحقاقه بذلك الحق الذي علقه النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو وصف الاسلام متوفر فيه ومحكوم له به. وانما يدفع ترك السلام عليه لمصلحه الراجحه على ذلك الحق، وهي الذنب والعقوبه له عن بدعته، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام على بعض المحدثين والمخالفين من المسلمين، وكما ترك سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأهل العلم من بعدهم السلام على بعض أهل البدع الذين لم يحكموا بكفرهم على ما تقدم له النصوص في ذلك في تلك المصلحة، لا لأن السلام على أهل البدع والعصاة والمسلمين لا يجوز، فإن هذا لم يخش به أحد من السلف ولا من بعدهم من أهل العلم.
نعم، لا بد حقيقة من التفريق بين السلام على المبتدع المسلم الذي لا يكفر ببدعته وبين الكافر، فإن الكافر يترك السلام عليه لأنه غير مشروع، ولأن بدأتهم بالسلام محرم، وأما المبتدع المسلم فالأصل هو أنه مسلم وله يعني حقوق المسلمين، ولكنه يترك السلام عليه من باب الهجر، وهذا الأمر مبناه على النظر إلى المصلحة. وعلى هذا فلا يقال أن كل مبتدع يعني لم يبلغ ببدعته حد الكفر أنه يترك السلام عليه دائما أو أنه يسلم عليه دائما، وإنما يرجع فيه للمصلحة. وهذا أيضا يرجع إلى يعني الاعتقاد في من ترك السلام على المبتدع المسلم لأي شيء، فإذا تركه يظن أن السلام عليه محرم وأنه كالكافر فهذا خطأ. كذلك الصلاة لو تركت خلف المبتدع المسلم من باب الهجر والزجر له لا يجوز أن يعتقد هذا التارك أن الصلاة خلفه باطلة، فلا بد من ضبط هذه المسائل حتى يكون الاتباع للسلف في هذا على الاعتقاد أيضا، لأنه لا بد من الاعتقاد الصحيح للترك. فمن ترك السلام على أهل البدع أو على أهل المعاصي يظن أن السلام عليهم لا يجوز وأنه محرم كما يحرم على الكافر فهذا خطأ، وإنما ما دام أن الإسلام يعني باقي والحكم لهم بالإسلام ثابت فإنه لا يترك السلام عليهم من باب التدين الذي يقال في حق الكافر، وإنما يترك من باب العقوبة والهجر، كما أيضا تترك المجالسة وسائر الحقوق الأخرى المتعلقة بالهجر والتي يرجع فيها إلى الضوابط والمصالح، فقد يسلم عليه أحيانا ويترك أحيانا، كما سيأتي أيضا في ذكر النقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف في سائر الأبواب التي قد يترك الأمر فيها لمصلحة أو يفعل من باب المصلحة لا من باب أن هذا الأمر يعني محرم في معاملة هؤلاء. نعم.
ولهذا ثبت عن بعض الأئمة السلف كالإمام أحمد وهو الذي اشتهر عنه قول بترك السلام على أهل البدع وإيمان المسلمين وترك بنصر السلام على بعضهم كما تقدم الله عنه في ذلك، ثبت إخلاله من جواز السلام على بعض أهل البدع على ما روى عنه أبو داود رحمه الله تعالى، قال: قلت لأحمد لما كما قد صرح بأن ترك السلام على أهل البدع من المسلمين من باب الزجر والعقوبة بعض العلماء المحققين وقوله في معنى الحكم من الكرام وغزوة تبوك، ومنها ترك الإمام والحاكم وأهل السلام على ما أحدث حدثا تأديبا له وزجرا لغيره. ويقول الشرقي من ذكر أحكام أهل البدع السلام والكرام وترك الكلام والسلام حسب ما تقدم عن جملة من السلف في الكرام منهم تلخص البدع. وذكر ابن عثيمين أن ترك السلام من جملة وسائل الكرام يقول المراد بالكفران عن البدع الابتعاد عنهم ترك محبتهم ومواباتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم. فظهر في هذا ان ترك السلام على اهل البدع محبوب باسلامهم انما هو من باب الذكر والحقوقه لهم، لا ان السلام عليهم لا يجوز كما هو الحال في حق السلام على المبتدعين الكافرين.
نعم، هذا يعني هو الحق في هذا، وعلى هذا فلا يعارض هذا أيضا ما ثبت عن الأئمة من السلام على هؤلاء، كما ثبت عن الإمام أحمد لما سئل عن المرجئة يعني كيف أنه تعجب يعني في من سأله قال هل نقرئهم السلام، قال لما لا تقرئهم، لأن الإسلام الحكم لهم بالإسلام ثابت، ولكنه أيضا في مواطن أخرى ينهى عن السلام على بعض أهل البدع، وكان يقول لا أسلم عليهم أخشى أن يحبهم قلبي، وذلك من باب الزجر لهم، وكذلك من باب يعني المودة التي قد تحصل يعني بينه وبينهم. وهذا مما يدل على التفريق بين مسألة المبتدع الكافر والمبتدع المسلم الذي لا يكفر ببدعته، فإنه يشرع ترك السلام عليه، ولكن لقصد الهجر والتأديب كما تقدم في كلام هؤلاء العلماء. نعم.
من خلال هذا التحقيق المستند الى النصوص الشرعيه واخبار اهل العلم بحكم السلام على المبتدع الكافر في العدل وحكم السلام على المبتدع المسلم، تظهر لنا بعض الفوائد بين ترك السلام على المبتدع المسلم وترك السلام على المبتدع الكافر. وانا انبه عليها لتتم مراعاتها عند التصريح حتى يكون هذا العمل وافقا للشرع وعلى وفق منهج السلف الصالح. وهذه الفوائد يولي المراسله في وجهين كاملين. الوجه الاول الافتراق بينهما في اصل النيه البارحه على ترك السلام على كل منهما، فيترك السلام على المبتدع المسلم بقصد هجره وتاكيده لا اعتقاد قوله السلام عليه، فان اعتقاد ذلك مخالف للحكمه من ترك السلام عليه ومقصود السلف من ذلك. اما المبتدع الكافر فيترك السلام عليه بمقصدين، احدهما كالحكمة من ترك السلام على المبتدع المسلم، والثاني حرمة الإيذاء بالسلام في الشرع.
نعم، لا بد من النظر في النية، لأن النية معتبرة في الاتباع، ولهذا ذكر شيخ الإسلام في الأصل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل، يعني لا بد من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل على نحو ما فعل، يعني على النية وعلى القصد الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من يتبع في العمل ويتخلف في النية فقد يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن بنية أخرى، فلا بد من النظر يعني في النية الباعثة، ولا بد من معرفة الحكم. وعلى هذا فإذا جاءت المصلحة في مثل المبتدع المسلم الذي لا يكفر ببدعته فإن هذا لا يمنع من السلام عليه، كما يظن البعض أن هذا محرم وأنه لا يجوز، وإنما هو من باب المصلحة ينظر فيه للمصلحة، وهل هذا المبتدع إذا سلم عليه ينتفع بذلك ويرجع أو أنه يعني يؤثر فيه، أم أن ترك السلام هو المشروع وهو الأنفع له. لا بد من النظر يعني في النية الباعثة لهذا العمل حتى يطبق وينزل التنزيل الصحيح على المخالفين. نعم.
وكذلك الافتراق بينهما في عام، وذلك من ناحيتين، من ناحية التزام ترك السلام بالعدل، ومن ناحية سلمة ترك السلام على كل منهما. أما من ناحية التزام ترك السلام بالعدل فإنه لا يعتبر في حق المبتدع المسلم ترك السلام عليه نافعا، بل إنما يشرع ترك السلام عليه عند مشروعية هجره، والهجر لا يكون مشروعا نافعا في حق أهل البدع وغيرهم من العصاة كما تقدم تقرير ذلك. ذا يراعى الطريق الأجدى والأنفع كالركوع للمبتدع إلى جلالة السنة
نعم هذا جانب وهو التفريق بين ترك السلام على المبتدع الكافر من جهة الالتزام فإنه يلتزم في حق الكافر، وأما في حق المسلم فإنه لا يلتزم وإنما ينظر فيه للمصلحة. نعم.
أما المبتدع الكافر فإنه يلتزم ترك ابتداءه بالسلام دائما فإن لم يكن أجره مشروعا لتحريم مداخلته بالسلام، ويرد عليه السلام إن لم يشرع أجره فإن كان أجره مشروعا فلا يسلم عليه ابتداء ولا أرضاء.
نعم، لأن الرد أيضا كما أنه يترك على المبتدع المسلم فمن باب أولى أيضا أن يترك على الكافر، لا يعني أيضا أن المبتدع الكافر أنه إذا ثبت في النص الرد عليهم أنه يرد عليهم، فإذا ثبت في حق المسلم أنه يعني يترك السلام عليه والرد فكذلك في حق الكافر. كثير من الناس يستعظم يعني ترك الرد، وقد جاءت الآثار عن السلف بترك السلام وبترك الرد على المخالفين لأنه لأن هذا الأمر يرجع إلى مصلحة الشرعية. نعم.
أما من ناحية صيغة الرد عند المشروعية الرد على كل من المبتدع المسلم غير الكافر فإنه يرد على المبتدع المسلم بما يرد به على المسلمين كيقال عليهم السلام على الأقل أو يزال رحمة الله وبركاته على الأكمل. أما المبتدع الكافر فالمشروع بالرد عليه أن يقال عليهم هكذا فصرع بذلك في حق هذه البدع المحكوم بكفرهم خاصة بعد السلام، فعن ابي سهل قال لا تبدا الا بنيه بالسلام فان سلموا عليها فقل عليها. هذا بالاضافه الى ما دلت الادله العامه من استعمال هذه الصيغه بالرد على الكفار ممن يدخل في جملتهم كفار من اهل البدع. والله تعالى وبهذا نقف الحديث في هذا الفصل على ان تحقق بفضل الله وتوفيقه المفهوم العقل وهو بيان موقف اهل السنه من السلام على اهل البدع بناء على مبادئ النصوص الشرعيه واقوال السلف من اهل العلم من بعدهم في هذه المساله، ينتقل بعد ذلك الى تحقيق موقف اهل السنه من مجالسه اهل البدع في الفصل الثاني لهذا الفصل ان شاء الله تعالى، وذلك ضمن تحقيق موقف اهل السنه من احكام اهل البدع المتعلقه بملاقاتهم ومخالطتهم التي هي احدى مطالب هذا الباب. ومن الله استمد الحول واستلزمه التوفيق.
نعم، هذا كما تقدم يعني في هذه المسألة المهمة وهي أول ما يلاقى به المخالف هو مسألة السلام، ثم بعد ذلك تأتي مسألة المجالسة وهي مترتبة يعني على هذا الباب ولها ارتباط بها، ولكن هناك أيضا يعني أمور أخرى متعلقة بالمجالسة بما فيها من المناصحة وكذلك ما يرجى من الجلوس مع أهل البدع حتى ينتفع بأهل السنة، أو ينظر أيضا إلى الضرر الذي قد يلحق من يجالسهم بخلاف السلام فإنه قد لا يحصل له ذلك، فإنه يمنع من تضرر بمجالسته كما سيأتي التفصيل إن شاء الله في الفصل القادم إن شاء الله. إذا كان في أسئلة
بارك الله فيكم وبارك الله فيكم جزاكم عنا أحسن الجزاء. يقول السائل هل هذا الحكم هو تحريم السلام وهو تحريم ابتداء السلام على الكفار واعتبره في بلاد
الكفر؟ نعم الحكم واحد، هذه مسألة ينبغي أن تضبط، يعني كل ما دل الشرع على تحريمه فإنه أمر مضطرد يعني في كل مكان، فإنه لا يرد لا يسلم على الكفار، ولكن إذا خشي المسلم فتنة بهذا فإنه يحييهم بتحية لا تكون تحية الإسلام مثل ما هو منتشر بينهم من أنواع الكلمات التي يتبادلون عند اللقاء، ويقصد بذلك درء الفتنة. وأما تحية الإسلام وهي تحية المسلم إذا لاقى أخاه فإنه لا يحييهم بهذا. والحكمة من هذا أن أهل العلم ذكروا أن السلام هو متضمن الدعاء له بالسلامة والعافية، وهذا لا يدعى له لا يدعى للكافر، فإن الكافر لا يدعى له إلا بالهداية، وأما السلام وكذلك الرحمة والمغفرة فإنه لا يدعى لهم بها. نعم.
قول السائل الذي لا يرد السلام على الكافر هل يأثم أو لا؟
نعم إذا ثبت النص أنه يرد عليهم فيجب الرد عليهم، يجب الرد عليهم إلا أن يرى في ترك الرد مصلحة، فعند ذلك يترك السلام عليهم، لا من باب أن هذا الأمر لا يجوز، ولكن بالنظر إلى المصلحة مترتبة عليه.
كل السائل
يجوز ابتداء السلام على أهل
الكتاب إذا كان يرجى من ذلك إسلامهم؟
ابتداءهم؟ لا يجوز، هذه المسألة لابد أن تضبط. هناك فرق بين الشيء المحرم في أصله وبين الشيء الذي ينظر فيه للمصلحة، فهذا الشيء محرم في أصله لا يجوز إلا أن يكره الإنسان عليه، إذا أكره هذا شيء آخر، وأما إذا كان باختيار فالشيء المحرم محرم لا يجوز يعني أن يجتهد فيه من يجتهد بقصد يعني تألف الناس، لا يجوز، لا يجوز مثلا أن يصلي خلف من يكفر بقوله أو بفعله من أهل البدع ومن غيره، ولا يجوز أن يأكل ذبيحة المشرك الوثني، أما أهل الكتاب فتؤكل ذبائحهم. فالأشياء المحررة ليس للناس فيها خيار، يعني أن يفعلوها تألفا للمخالفين، ويجب عليهم امتثال هذا، إلا أن يكره الرجل على شيء فإنه إذا أكره على أمر من الأمور حكمه حكم يعني سائر المسائل التي يكره عليها الإنسان فإنه معذور بذلك. نعم، القدرية من الطوائف التي ذكر أهل العلم أنهم يكفرون بقوله، ولهذا القدرية الذين ينكرون العلم كفرهم السلف، كما قال الشافعي وغيره: خاصموا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوك كفروا. كذلك الجهمية والرافضة فإنها من الطوائف التي يطلق السلف القول بتكفيرهم، ولهذا تجدون أن أحكامهم يعني دائما ينزلون الأحكام على سائر الكفار على هؤلاء، وأما من دونهم من أهل البدع فإنهم ينظر فيهم بحسب ما هم عليه، إذا بلغت المقالة إلى حد الكفر فهم كذلك، وإن لم تبلغ فلهم حكم الإسلام. نعم. لأنه خالف رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجره، فلما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له عذر فيه مخالفة، وهذا مما يدل على ترك السلام على المخالفين الذين تحصل منهم بعض المعاصي، وهذا أيضا يرجع أيضا إلى اجتهاد ولي الأمر، فإذا أمر ولي الأمر بترك السلام أو بهجر بعض المخالفين بمصلحة يراها فإنه يجب أن يطاع في ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بهجر كعب بن مالك فإنه لم يكلمه أحد، وكذلك لما أمر عمر رضي الله عنه بهجر صبير فإنه لم يكلمه أحد، وكذلك ولاة الأمر الآن إذا اجتهدوا فإنه يجب عليهم أن يطاعوا، وأما من دون الحكام فإنهم ليس لهم أن يلزموا الناس في اجتهادهم في مسائل الهجر ولا في غيرها، وإنما يوجهوا لهذا، ولهذا لا يعرف على مر التاريخ فيما أعلم أن عالما من العلماء هجر مخالفا وألزم الناس كلهم بهجره، حتى الإمام أحمد وغيره من العلماء لم يلزموا، وأما ولي الأمر فنعم، فعلى هذا إذا اجتهد أحد العلماء في هجر فلان أو في غيره فيبقى هذا الحكم يعني خاص به، وقد يرى غيره المصلحة في عدم الهجر، بل يرى هو نفسه أنه لربما يرى أنه هو في معاملته له يرى أن يهجر لأن هجره ينفع ويؤثر، بينما آخر قد هجره لا ينفع ولا يؤثر بل يكون التأليف هو المشروع، ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة، كون أحد العلماء هجر فلانا بمصلحة لا يعني أن الناس كلهم يجب عليهم أن يهجروا، لأن الهجر يرجع إلى المصالح، والناس يتفاوتون في قربهم وفي بعدهم من هذا المخالف، وكذلك في مكانتهم وفي منزلتهم، فلا يجوز الهجر إلا لمصلحة يعني متحققة بالنظر إلى الهاجر أو المهجور، وأما إذا كان المهجور لا ينتفع والهاجر لا يتضرر بمجالسة هذا المخالف، فإنه لا يبقى مبرر لبقاء الهجر مع عدم تحقق المصالح منه.
تعليمكم لعدم أداء السلام بالنسبة للهاجر لأنه لقصد تأثير المهاجر إضافة إلى منع الشارع من ذلك، يفهم منه أنه إذا قصد تأثيرهم يسلم عليهم كما جواب
لا ما هو صحيح، لأن الشيء ينظر فيه إلى إذا كان الشيء مشروع في الأصل فإنه يترك المشروع لمصلحة، كما أن السلام في حق المسلم مشروع لكنه يترك لمصلحة، لكن الشيء المحرم يعني لا يفعل، مثل الآن الرد على المبتدع الكافر فإنه مشروع فيترك لمصلحة كما يترك السلام ورده على المبتدع المسلم. وأما أن يقال أنه يسلم عليهم فإن هذا لا يجوز، كذلك لا مثل طرد هذه المسألة نقول أيضا يصلى خلفهم من باب التألف، وأن نأكل ذبائحهم، وأنه تجوز مناكحتهم وتزويجهم من هذا من بالنظر إلى هذا الأمر، هذا لا يجوز لأن هذا شيء محرم في الشرع، ولا يجوز لمسلم أن يدعو لكافر بالرحمة وبالمغفرة وأن يسلم عليه يلقي عليه الإسلام من باب التألف، هذا لا يجوز، وليس الأمر مبنى على القياس وإنما مبنى على أدلة شرعية. وهذه فتنة الآن يعني في حق بعض الآن الذين ينتسبون للدعوة يرون يعني ارتكاب المحرمات من باب التألف للناس، حتى إن بعضهم يرى أن للداعية أن يشارك المخالفين فيما هم فيه من المعاصي من باب تألف المخالف فيما هو فيه، هذا لا يجوز. نعم يجتمع الأمران، يجتمع أنه يترك السلام عليه من باب أنه محرم، وأيضا أنه لو لم يثبت كفره فإن ترك السلام عليه مشروع، فيجتمع فيه الأمران، وهذا يظهر في الرد، هذا يظهر في الرد، فإن الرد عليه جائز ومشروع ولكنه يترك كذلك الرد عليه، فيعني يجتمع الأمران، يعني أن هذه البدعة والمخالفة إذا جاءت في المسلم فإنه يترك السلام عليه، فكذلك من باب أولى في حق الكافر، يعني يجتمع فيها الأمران، ولأنه أيضا لو زال الكفر وبقيت البدعة يعني يبقى المسوغ الشرعي في يعني ترك السلام يعني على المبتدع المسلم يبقى في هذا الأمر. نعم. هذه مسألة ينبغي أن تضبط، الكافر له حكم، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يستبيح المحرمات في باب الدعوة سواء كان يعني أب أو أم أو غيره، هذه حقوق المسلمين ولا يجوز، لا يجوز له أن يستغفر الله، لا يجوز أن يدعو له بالرحمة، لا يجوز له أن يأكل ذبيحته، هذه أمور محرمة، والمنع منها ليس لأن هذا مخالف يهجر، نعم الهجر الذي يكون لمصلحة المخالف أو لغيره من المصالح ويجوز أن يعامل به المسلم والكافر مثل الزيارة، مثل يعني إعطاء شيء من المال من باب التألف فهذا جائز إذا كان يعني قريب أو أب أو أم، وأما ما يحرم أن يعامل به الكافر فإنه لا يجوز يعني أن يعامل به في مقام يعني التألف، وإنما يتألف بغير هذه الأمور المحرمة. نعم.
هل يكون
نعم حكم الإسلام يبقى في السلام ورد السلام، ولأن المسلم مهما يعني كان لابد أن يعرف هذا الأمر، لأنه إذا كان يصلي ويقرأ القرآن فإنه لابد أن يعرف مثل هذا، ولو لم يعرف فإن حتى الأعاجم يعني إذا سمع هذه التحية يعرف أنها تحية الإسلام، وبعضهم يستطيع أيضا الرد. نعم.
يقول السائل هل على السلام على
نعم هذا ذكره بعض أهل العلم أنه يفرق بين الداعية وغير الداعية، ولكن مبنى هذه المسألة على المصلحة، وإلا فكون المبتدع داعية أو غير داعية يبقى حكم الإسلام فينظر بعد ذلك للمصلحة. والأصل أن الداعية أنه مظهر للبدعة، وأما غير الداعية فلا يخلو حاله، إما أن تظهر عليه البدعة من غير دعوة إليها فهذا يشرع الإنكار عليه، وأما إذا كان متستر ببدعته فهذا لا يشرع الإنكار عليه لأنه متستر بمخالفته.
بارك الله فيكم. يقول السائل: في الحالة التي تكون المصلحة الراجعة هي ترك السلام على المبتدع غير الكافر، هل يكون
يعني بحسب المصلحة، إذا كان الإنكار عليه لا يتم إلا بهذا ولا يمكن زجره ولا يمكن الإنكار عليه إلا بهذه الطريقة فيبقى هذا أمر واجب، لأن الإنكار عليه واجب وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا كان يعني هذا الإنكار عليه من قبيل المستحب ويكون يعني هناك من يناصح وبرئة الذمة بالإنكار عليه من بعض المسلمين فيكون هذا من فروض الكفايات، فإذا فعله بعض الناس يكون يعني له الثواب، وإن لم ينكر عليه لأن غيره أنكر يكون هذا في حقه من الأمور المستحبة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. ونبه إلى أن درس الغد إن شاء الله يعني يؤجل لأن عند ارتباط في سفر، فالدرس غدا في رياض الصالحين يؤجل إن شاء الله الأسبوع القادم لارتباطي بسفر، فأرجو أن ينبه يعني بعض الأخوة الذين يعني لم يحضروا ممن يحضرون هذا الدرس.